فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
فصل. واقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا.
عندي واقل ما يكفي. عندكم يجزي جميعا تكون نسخة.
وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى. وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه، ويستحب تحسين الكفن لأن
ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف. والصواب أن الواجب هو كفن يستر جميع الميت. وأما قوله إنه لو تجب الثلاثة، لأنه لو أجزأ الواحد لكان الثلاثة إسرافا، فيقال إسراف إنفاق المال في غير محله، وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في إيش؟ في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم.
ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن
سحورية نسبة للساحل، لأنها ترد من اليمن، واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة، يعني ثلاثة لا يحسب منها القميص والعمامة، وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي وجود القميص والعمامة، وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بذات أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة، ويدرج فيها إدراجا. نعم.
ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يلبس المخيط فيها، فكذلك حال موته. والمستحب أن
هذا قياس من أرعب القياسات، لكن الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها، لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي، فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يضحي الإنسان لربه ويكشف رأسه، وأن يتحد المحرمون بثوب واحد زار ورداء. على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللفظ، لأن الحديث الآن الحديث استدل به طائفتان. طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وعلى رأيهم يكون معنى الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك. والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يلبس قميصا ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدة من الثلاثة. نعم.
يعني الصحابة رضي الله عنهم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هل خلعوه ولا
فتح؟ إيه خلعوه لأن عائشة تقول كفن في ثلاثة. نعم.
والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر ما عند أكثر مما عند رجليه.
عندي ويجعل حطوها نسخة
ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان
حين يحركه. عندكم تحريكه؟
نعم.
أنا عندكم أحسن، لكن إذا رأيتم جمع النسخة حتى يتبين أن صحيحة على النسخ.
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي في منافذ وجهه ومواضع سجوده.
جعل على منافذ. لا لا نسخة.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها ولا يخرق الكفن.
وإذا وضعه نسخة.
وإذا وضعه في القبر حلها ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب.
وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف اللصوص، لأن يوجد والعياذ بالله اللصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفان، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل إفساده على اللصوص. لكن المشكلة أن اللص لا يعلم أن هذا أن كفنها صاحب القبر مخرق حتى يتجنب، فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان: الأولى مفسدة اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود اللصوص. نعم.
لأن ولا يجب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت، ولا يزاج الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على الناس هكذا في الكفن ولا يسجل لا بعباث ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي. ولكن لا شك أن وضع العبات عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة، مكبة يعني أعواد محنية توضع على النعش ويكون الستر من فوقها لئلا ينكشف جسمها أمام الناس.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه.
قميص كفنه فيه.
قميص
قميصه كفنه فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، ويجعل المئزر مما يلي.
عبد الله بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه مع أنه رأس المنافقين. فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيما، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيما أيضا، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة. هكذا قيل، والمسألة تحتاج إلى تحريف. وقيل إنه فعل ذلك تأليفا لابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة. فإن صح الأول فهي مناسبة، وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف. نعم انت بقى أجل نقف على هذا. إيش؟ وهو عند ماذا قال؟
أنا إيش؟
أي
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه.
نعم ثم
ويجعل المئزر.
لا متفق.
لا ما
لا عندي متفق على معناه.
مضيف يا شيخ؟
أي أضيف. ها؟ لا ما يمكن بعد إن شاء الله درس بنت جماعة الغد إن شاء الله. قد حضر سبق لنا فيما إذا خرج بعد تغسيل الميت إذا خرج شيء، وقد حررها لنا الأخ خالد حام، وتبين لي أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما إذا خرج شيء بعد تغسيله، لأن المقصود بتغسيل التغسيل ظاهره. ولهذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما ما خرج منه فهو وإن كان حدثا بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث، أما هذا فلا. تغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه، فإذا خرج شيء فإننا نغسل هذا المكان ما خرج من الشيء، مكانه وما حوله نطهره فقط، ولا يجب وضوءه ولا يجب إعادة غسله. أفهمتم؟ صار الغسل وهذا أيضا مذهب الشافعي أو الأصح من مذهب الشافعية على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء، لأن هذا وإن كان ناقضا في الحياة فإنه في الموت لا ينقض، ولكن يجب أن يغسل إيش موضع النجاسة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب غسل الميت: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه. ويجعل المئزر ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
تجمير الكفن يعني تطيبه بالبخور، لأن البخور إنما يتبين بالجمر، فيجمر يعني توضع اللفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب.
فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه وقميص تلبسه بعده، ثم
بضم السين.
نعم. وقميص تلبسه بعده ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانت الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها.
في مماتها. في مماتها.
أصح.
نسخة.
فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه، وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته، وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاث
كفن
حمزة فصل.
نعم.
فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد.
كفن.
نعم. فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن.
كل هذا واضح. أنا لا أحتاج إلى تعليق.
فصل.
نعم. ها؟ هنا يتزوجون في لفافة واحدة. نعم. وش؟ نعم. لا، رسول قال كفنوهم في ثيابه. كفنوهم في ثيابه. ما نعرف كيفية ذلك، لكنه كأن الله أعلم. تجد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأذن يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط. ها؟ أي نعم، يكفن بثيابه الشهيد، يكفن لكن بثوبه. نعم. وإن
قال أحدهم كفن من مال فقال الآخر من
مال السبيل. مال السبيل الوقف، يعني مثلا إنسان متبرع موقف أكفان للموتى، فقال بعض ورثة من السبيل وقال الآخرون من مال، فيقدم الذي قال إنه من مال، إنه كفل من مال.
فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة. لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة، ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير، فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
تلجيم، بالتلجيم نسخة، يعني هو الميت لا يتلجم بنفسه، إنما يلجم. وقول المؤلف رحمه الله فالظاهر عنه، أي عن الإمام أحمد، وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأظهر، أن الشيء اليسير لا يعاد غسله، والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن يتبين يعاد، لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا، بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية. نعم.
فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه، ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه. والظاهر عنه جواز تغطيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما، فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك، لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها.
معتدة معتدة فعل.
وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها وقد أمن ذلك بموتها.
صحيح. الحديث قال: اصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنطون الأموات. وقول في ثوبيه يعني إزاره ورداءه الذي مات فيهما. طيب. لا لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم. وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كانت فريضة، ولأنه لو قضي عنه لم انتهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا لأن نائبه أنهى نسكه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا، لأنه قطع عمله بموته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبيا. الكفن كيس أو ما أشبه ذلك. نعم. 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 هو قال بالصابون المطيب. نعم. ثلاثة.
باب الصلاة على الميت وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول.
يجوز ولا تجوز؟
يجوز
بالياء. عندي تجوز بالتاء. اي صح لمين صح.
وتجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. ويجوز فعلها فرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى. والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة أو فرادى فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص.
الصلاة على الميت كما قال المؤلف رحمه الله فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف، حيث قال صلوا على صاحبكم فأمر بالصلاة عليه، ولأن الله تعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات. وليس من شرطها الجماعة، فلو صلوا عليها فرادى صح. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يأتون يصلون عليه أفرادا، الرجال ثم النساء. والصلاة على الميت في المسجد جائزة وليست للأفضل، بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليهم فيه. لكن نظرا لما اعتاده الناس اليوم حيث يصلون على الأموات في المساجد لأنه أكثر جمعا وأوسع، صار الناس يعتدون هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز وليس من باب السنة. أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائزة، أن يصلى على ميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعلى هذا فيكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة، ويكون مراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة، أما هذه فلا بأس بها. نعم انت الوقت يقول. ثم ذكر حديث مالك بن مبيرة، وسيأتي شرف التخريج أنه كان يصفهم ثلاث صفوف، لكن قد يقال أن معنى الحديث التكثير، يعني ما من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين، إن المراد بذلك التكثير. فيكون قوله ما من مسلم يموت ويصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفعل مالك بن مبيرة رضي الله عنه كقول بعض العلماء في خطى المسجد إنه ينبغي أن نقصر الخطى من أجل أن تكثر، وفي هذا نظر، لا في هذا ولا في هذا. أما حديث مالك بن مبيرة فإنه يحمل على ما جاءت به السنة من وجه آخر، أن المراد بذلك تكثير المصلين. ثم لو قلنا نجزئه ونجل الإمام واحد خلفهم اثنين خالفنا السنة في تكميل الصف الأول فالأول، فالظاهر لي أن المراد بحديث مالك بن هبيرة التكثير، كما يشهد له ما ذكرناه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأما تقارب الخطى في من جاء إلى المسجد فهو أيضا خلاف ظاهر السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو خطوة، والمراد الخطوة المعتادة، ولو كان تقصير الخطى مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيد
لا عندي بالنصب إن يعتوها نصف لا بأس،
ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن
من عندي عليه السلام، هذا الظاهر من الطابع. نعم لا عندي بالخطيب من موجود.
وقال أبو حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن زيد ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك.
نعم
ويدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة
ولأنها
إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات. ثم الأب وإن على
قول الملك رحمه الله ثم الأمير بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير، أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير، وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو أحق. نعم لو فرض أنه جاء من فوق الإمام كوزير الأوقاف وزير الشؤون المساجد، فوزير الشؤون المساجد الظاهر أنه أحق من إمام المسجد لأن ولايته على المساجد عامة، ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا. أما أمير البلدة الظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد.
نعم.
لو قال قائل كنا قوله في نحره.
نعم. ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ثم رجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية
سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا، بل هناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك. نعم.
والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكر صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه، والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم.
الحمد لله هذه الأمور اللي يفرضها الفقهاء ما توجد الآن. الآن يتولى الصلاة على جنائز إمام المسجد، ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة يختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموا، ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق لأن المقام يقتضيه، إذ أن المقام مقام دعاء، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أقرب إلى الإجابة. نعم.
فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها والرجل مقامك منه.
ومن الرجل مقامك.
ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز
الحكمة والله أعلم أن الرأس مقدمة البدن، فكان الوقوف عنده أولى من بقية البدن. وأما وسط المرأة فلأن القيام عنده أسفر لها، أسفر لها. وهذا بناء على أن النعوش، نعوش النساء لا يكون عليهن مكبة. فإذا قام الإمام عند وسطها ستر وسطها عن وراءه. هذا والله أعلم حكمة في ذلك. وقوله هكذا رأيت، الجملة هذه استفهامية، حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا كان ينبغي أن يقف الإنسان عند قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنه لو وصل لظن الضان أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة وليس كذلك.
ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثا قدم الرجال وإن كانوا عبيدا ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء.
نعم كيف
النساء؟ اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء.
نعم وماذا قال؟ تقديم تقييد.
لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة فسألتهم فقالوا السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة ويسوى بين رؤوسهن، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه.
نعم وهذا هو الأقرب. فالآن إذا اجتمع أصناف رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام، فمن الذي يلي الإمام؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حذاء. والقوم الثاني تكون رؤوسهم سواء، ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس، لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل، فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. هنا نعم الأول أقرب من الصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا
تعلم المأمومين من
الميت. إذا كان جميعا صح. وإذا فرضت فرض أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بغير ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم.
هل للإمام أن يقدم أحد الميت؟
نعم.
إيش؟ هل للإمام المسجد يقدم أحد
أقرباء الميت
للصلاة
عليه؟ إيه نعم لا بأس، لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم، فهنا قد يحسن أن يقدم. نعم.
أحسن الله إليك.
لا 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 ولا صح انه يصلي على جنازه المقبره كما يصلي على القبور لان صلاه القبور اعظم. واذا كان الشرع جاز ان يصلي الانسان الى القبر وهو منهي عنه بعينه لا تصلوا الى القبور ففي مكان القبور من باب اولى. نعم لا ما دام عندنا قياس صحيح جل فناخذ به. ثلاثه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
فصل. واقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا.
عندي واقل ما يكفي عندكم يجزي جميعا تكون نسخه.
وقال القاضي لا يجزئ اقل من ثلاثه لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافا ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى وما ذكره لا يلزم فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه ويستحب تحسين الكفن لأن
ما قاله قال رحمه الله ضعيف. والصواب أن الواجب هو كفن يستر جميع الميت. وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكان الثلاثة إسرافا فيقال إسراف إنفاق المال في غير محله وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في إيش في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم.
ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. ويكون جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق
فتخلق
في خلق فتمتثل وصيته لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. ولأن
سحورية نسبة للساحل لأنها ترد من اليمن واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة يعني ثلاثة لا يكسب منها القميص والعمامة. وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي وجود القميص والعمامة وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثلاث أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة ويدرج فيها إدراجا. نعم.
ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال موته. والمستحب أن
هذا قياس من أرعى القياسات الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي، فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يضحي الإنسان لربه ويكشف رأسه، وأن يتحد المحرمون بثوب واحد زار ورداء. على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف إيش؟ خلاف ظاهر اللفظ، لأن الحديث الآن الحديث استدل به طائفتان. طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وعلى رأيهم يكون مع الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك. والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يلبس قميصا ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدة من الثلاثة. نعم.
الصحابة رضي الله عنهم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في خمسه هل خلعوه ولا
كفن؟ اي خلعوه، لان عائشه يقول كفن في ثلاثه. نعم.
والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس احسنها، لان هذه عاده الحي، ثم تبسط الثانيه فوقها ثم الثالثه فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر ما عند أكثر مما عند رجليه.
عندي ويجعل حطوها نسخة.
ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبذة
حين يحركه. عندكم تحريكه؟
نعم.
أنا عندكم أحسن، لكن إذا رأيت جمع النسخة حتى يتبين أن صحيح على النسخ.
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالكبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي في منافذ وجهه ومواضع سجوده.
جعل على منافذ. لا لا نسخة.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، وإذا وضع في القبر حلها، ولا يخرق الكفن.
وإذا وضعه نسخة.
وإذا وضعه في القبر حلها، ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده، ولا يجب الطيب.
وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف اللصوص، لأن يولد والعياذ بالله اللصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفان، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل إفساده على اللصوص. لكن المشكلة أن اللصوص لا يعلم أن هذا أن كفن صاحب القبر مخرق حتى يتجنب، فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان: الأولى مفسدة اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود اللصوص. نعم.
لأن ولا يجب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاج الكفن على ثلاثة أثواب، لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على الناس هكذا في الكفن، ولا يسجل لا بعباث ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي. ولكن لا شك أن وضع العبات عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة، مكبة يعني أعواد محنية توضع على النعش ويكون الستر من فوقها لئلا ينكشف جسمها أمام الناس. هنا.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه.
قميص كفنه فيه.
قميصه
كفنه فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، ويجعل المئزر مما يلي.
بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه مع أنه رأس المنافقين، فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيما، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيما أيضا، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة، هكذا قيل. والمسألة تحتاج إلى تحقيق، وقيل إنه فعل ذلك تأليفا لابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة. فإن صح الأول فهي مناسبة، وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف. نعم انت رأى أجل نقف لها إيش؟ وهو عند ماذا قال؟
أنا إيش؟
أين؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه.
نعم. ثم
ويجعل المئزر.
لا متفق.
لا
ما. لا عندي. متفق على معناه.
مضيف يا شيخ.
أي أضيف. ها؟ لا ما يمكن بعد انتهاء الدرس. اجمعنا الغد ان شاء الله. سبق لنا فيما اذا خرج بعد تغسيل الميت اذا خرج شيء, وقد حررها لنا الاخ خالد حان, وتبين لي انه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما اذا خرج شيء بعد تغسيل, لان المقصود بتغسيل التغسيل ظاهره, ولهذا قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. واما ما خرج منه فهو وان كان حدثا بالنسبه للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهاره من الحدث, اما هذا فلا. تغسيله الذي اوجبه الرسول علينا غسلناه, فاذا خرج شيء فإننا نغسل هذا المكان ما خرج من الشيء, مكانه وما حوله نطهره فقط, ولا يجب وضوءه ولا يجب إعادة غسله. أفهمتم؟ صار الغسل. وهذا أيضا مذهب الشافعي, أو الأصح من مذهب الشافعية, على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء, لأن هذا وإن كان ناقضا في الحياة فإنه في الموت لا ينقض, ولكن يجب أن يغسل إيش موضع النجاسة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب غسل الميت: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه, متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص, فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. وإن قال أحدهم يكفن من ماله, وقال الآخر من مال السبيل, كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا, لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
تجمير الكفن يعني تطيبه بالبخور, لأن البخور إنما يتبين بالجمر, فيجمر يعني توضع اللفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب. نعم.
فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به, وقميص تلبسه بعده, ثم
بضم السين.
نعم. وقميص تلبسه بعده, ثم تخمر بمقنعة, ثم تلف بلفافتين, لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانت الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها, فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى, ثم الدرع, ثم الخمار, ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته, فكذلك في موتها, وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها.
في مماتها. في مماتها.
أصحح.
نسخة.
فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش, لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاث فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن.
كل هذا واضح، لا يحتاج إلى تعريف.
فصل.
نعم. ها؟ هنا يفترضون في لفافة واحد. نعم. وش؟ نعم. لا، الرسول قال كفنوهم في ثياب، ما نسأل كيفية ذلك، لكنه كأن الله أعلم تجد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأذر يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط. ها؟
المعروف أن الشهيد لا
يكفن، والذي فقتل في هذا الموضوع أمره أن يكفن بثيابه. الشهيد يكفن لكن بثوبه. ما السبيل الوقف؟ يعني مثلا إنسان متبرع موقف أكفان للموتى، فقال بعض ورثة من السبيل وقال الآخرون من مال، فيقدم الذي قال إنه من مال، إنه كفن مال.
فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة. لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
بالتلجيم نسخة، لأنه هو الميت لا يتلجم بنفسه إنما يلجم. وقول مالك رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد، وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأمر، أن الشيء اليسير لا يعاد غسله، والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن يتبين يعاد، لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا، بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية. نعم.
فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه، ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق فيجنب ما يتجنب ما يتجنبه المحرمون. لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها.
معتدة فعل.
وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها.
صحيح. الحديث قال: أصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنطون الأموات. وقول في ثوبيه يعني إزارهم ورداءه الذي مات فيهما. طيب. لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم. وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقي. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كانت فريضة، ولأنه لو قضي عنه لم انتهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه أنهى نسكه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا، لأنه قطع عمله بموته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبيا. الكفن كيس أو ما أشبه ذلك. نعم. 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 هو قال بالصابون المطيب. نعم. ثلاثة.
باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول.
يجوز ولا تجوز؟
يجوز
بالياء. عندي تجوز بالتاء. اي صح زمان صح.
وتجوز في المسجد، لان عائشه رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد، وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة، ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا. والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة جماعة أو فرادى فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص.
الصلاة على الميت كما قال المؤلف رحمه الله فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف، حيث قال: صلوا على صاحبكم، فأمر بالصلاة عليه. ولأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات، وليس من شرطها الجماعة، فلو صلوا عليها فرادى صح. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصحابة فرادى، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يأتون يصلون عليه أفرادا، الرجال ثم النساء. والصلاة على الميت في المسجد جائزة، وليست للأفضل، بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليهم فيه. لكن نظرا لما اعتاده الناس اليوم، حيث يصلون على الأموات في المساجد لأنه أكثر جمعا وأوسع، صار الناس يعتدون هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز، وليس من باب السنة. أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائزة، أن يصلى على ميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعلى هذا فيكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة، ويكون مراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة، أما هذه فلا بأس بها. نعم، انتهى الوقت يقول. ثم ذكر حديث مالك بن مبيرة، وسيأتي شرح في تخريجه أنه كان يصفهم ثلاثة صفوف، لكن قد يقال إن معنى الحديث التكثير، يعني ما من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إن المراد بذلك التكثير، فيكون قوله ما من مسلم يموت ويصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفعل مالك بن مبيرة رضي الله عنه كقول بعض العلماء في خطى المسجد، إنه ينبغي أن نقصر الخطى من أجل أن تكثر، وفي هذا نظر، لا في هذا ولا في هذا. أما حديث مالك بن مبيرة فإنه يحمل على ما جاءت به السنة من وجه آخر، أن المراد بذلك تكثير المصلين. ثم لو قلنا نجزئه ونجل الإمام واحد خلفهما اثنين خالفنا السنة في تكميل الصف الأول فالأول، فالظاهر لي أن المراد بحديث مالك بن هبيرة التكثير، كما يشهد له ما ذكرناه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفاعهم الله فيه. وأما تقارب الخطى في من جاء إلى المسجد فهو أيضا خلاف ظاهر السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو خطوة، والمراد بالخطوة المعتادة، ولو كان تقصير الخطى مكروبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل: وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيد
ده عندي بالنصب
ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن
من عنده عليه السلام، هذا الظاهر من الطاقة. نعم لا عنده ابن خطيم موجود.
وقال أبو حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن زيد ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك.
نعم.
ويدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة. وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة. ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات. ثم الأب وإن على
قول مالغه مرة ثم الأمير بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير. أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير، وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو أحق. نعم لو فرض أنه جاء من فوق الإمام كوزير الأوقاف وزير الشؤون المساجد، فوزير الشؤون المساجد الظاهر أنه أحق من إمام المسجد لأن ولايته على المساجد عامة. ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا. أما أمير البلدة الظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد.
سلطان
الإمام المسجد داخل سلطان الأمير اللي هي البلدة. لو قال قائل كنا قوله في نحره. نعم.
ثم الأب وإن على ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ثم رجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة، لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية
سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا، بل هناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك. نعم.
والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم.
الحمد لله هذه الأمور اللي يفرضها الفقهاء ما توجد الآن. الآن يتولى الصلاة على جنائز إمام المسجد، ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة يختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموا. ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق، لأن المقام يقتضيه، إذ أن المقام مقام دعاء، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أقرب إلى الإجابة. نعم.
فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس رجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها والرجل مقامك منه. ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز
الحكمة والله أعلم أن الرأس مقدمة البدن، فكان الوقوف عنده أولى من بقية البدن. وأما وسط المرأة فلأن القيام عنده أسر لها، أسر لها. وهذا بناء على أن نعوش النساء لا يكون عليهن مكبة، فإذا قام الإمام عند وسطها ستر وسطها عن وراءه. هذا والله أعلم الحكمة في ذلك. وقوله هكذا رأيت، الجملة هذه استفهامية، حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا كان ينبغي أن يقف الإنسان عند قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنه لو وصل لظن الظان أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة، وليس كذلك.
ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثا قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء.
نعم. كيف النساء؟
اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء.
نعم. وماذا قال؟
لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة فسألتهم فقالوا السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ويسوى بين رؤوسهن، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه.
وهذا هو الأقرب. فالآن إذا اجتمع أصناف رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام، فمن الذي يلي الإمام؟ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة، ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حدة. والقول الثاني تكون رؤوسهم سواء، ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس، لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل، فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. هنا نعم الأول أقرب للصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا
تعلم المأمومون من
الميت. نعم إذا كان جميعا صح، وإذا فرضت فرض أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بغير ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم.
هل للإمام أن يقدم أحد الميت؟
نعم. إيش؟
هل للإمام إمام المسجد يقدم أحد
أقرباء
الميت
للصلاة عليه؟ إيه نعم، لا بأس، لا بأس، لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم، فهنا قد يحسن أن يقدم. نعم. لا 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 ولا صح انه يصلي على جنازة المقبرة كما يصلي على القبور، لان صلاة القبور اعظم. واذا كان الشرع جاز ان يصلي الانسان الى القبر وهو منهي عنه بعينه، لا تصلوا الى القبور، ففيما كان القبور من باب اولى. نعم. لا، ما دام عندنا قياس صحيح جل فناخذ به ثلاثة.